أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الدليل على القول الثاني، وهو عدم حجية استصحاب عدم الناس، من دون فرق بين كون هذا الاستصحاب بلحاظ الشرائع السابقة أو بلحاظ الشريعة الإسلامية. وذكرنا دليلين موجودان أو موجودين في الكتاب. الدليل الثالث وليس موجودا في الكتاب، وهو ما تبناه سيدنا الخوئي، كما في المصباح الجزء الثاني صفحة 177. وحاصله بأن الإهمال بحسب الواقع مستحيل، فأحكام الشارع ليست مهملة ثبوتا، فهي إما دائمة ومستمرة إلى الأبد، أو أنها محدودة في علم الله سبحانه بوقت معين، ولا يمكن أن تكون أحكامه في مقام الثبوت لا مطلقة ولا مقيدة، فإن الإهمال محال من العليم الحكيم. وبناء على ذلك، فالشك في نسخ الحكم الشرعي يرجع في الواقع إلى الشك في سعة المجعول وضيقه، وأن الحكم هل هو خاص بالموجودين أو أنه عام للموجودين والغائبين. وبكلمة أخرى، الشك في النسخ يرجع إلى أن الشارع هل جعل حكمه محدود بحد أو غير محدود بحد، فالشك يرجع إلى الشك في سعة المجعول. وبالتالي فإذا شككنا في عدم استحباب الزواج لمن لم تتق نفسه الذي هو من أحكام شريعة النبي يحيى، أو شككنا في بقاء أحكام الحدود والتعزيرات في الشريعة الإسلامية في هذا الزمان، فيرجع الشك إلى شك في ثبوت التكليف في حقنا، وليس لدينا يقين بأن التكليف كان ثابتا في حقنا، حتى نستصحب بقاءه عند الشك، بل نشك من أول الأمر في أن هذه الأحكام التي لشريعة يحيى أو لشريعتنا الإسلامية كانت ثابتة في حقنا، لأن الشك في سعة المجعول، فلعلها كانت مختصة بالحاضرين والموجودين آنذاك. فلا يوجد إذن الركن الأول وهو اليقين بالحدوث، ومع عدم وجود يقين بالحدوث فلا شك في البقاء. وهذا ليس مبنيا على أن الأحكام مجعولة على نحو القضايا الخارجية، بل حتى لو قلنا كما يقول السيد الخوئي أن الأحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، فمع ذلك لا يجري استصحاب عدم النسخ، لا بلحاظ الشرائع السابقة ولا بلحاظ شريعتنا الإسلامية، لعدم وجود يقين سابق، وبالتبع لا شك في البقاء، لأن الشك كما قلنا في سعة المجعول. واضح الكلام؟ هكذا أفاد سيدنا الخوئي. إذن فالمقصود بأن القضايا بأن الأحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقية أنها لا تختص بأشخاص معينين فقط، هذا دليل السيد الخوئي، ولذلك ذهب إلى أنه لا يجري استصحاب عدم النسخ لا بلحاظ الأحكام للشرائع السابقة ولا بلحاظ شريعتنا إسلامية. وإذا نريد أن نبقي الأحكام التي نشك فيها نرجع إلى الدليل، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، أما استصحاب عدم النسخ فلا يجري. واضح؟ هذا كلام السيد أبي القاسم الخوئي. إذن دليله في الواقع يرجع لنفس الدليل الأول، بس الفكرة تختلف. ذاك يقول أن القضايا على نحو الخارج، أن الأحكام على نحو القضايا الخارجية، هو يقول لا، مرجع الشك إلى الشك في سعة المجعول، ولا النتيجة واحدة، أنه لا يوجد ركن أول ولا ركن ثاني، يعني لا يقيم بالحدوث ولا شك في البقاء. ويمكن أن يلاحظ عليه بأن الأحكام الشرعية إنما يجعلها الشارع على نحو الأحكام القانونية من دون ربط لها بخصوصيات وشؤون المكلفين، كي يقال أن هذه الأحكام لعلها خاصة بالموت جودين، فنشك في سعة المجعول، بل الصحيح أن الشارع مقنن فيجعل أحكام على نحو القضايا القانونية، والأحكام المجعولة على نحو القضايا القانونية لا يلحظ فيها الخصوصيات للمكلفين، وأنهم موجودون أو معدومون، حاضرون أو غائبون. وبالتالي فإذا شككنا في النسخ يمكن استصحاب عدم النسخ، لأنه عندنا يقين بوجود هذا الحكم القانوني، فإذا شككنا في بقائه استصحبنا بقاءه. هذا طبعا مبنى السيد الإمام، أن الأحكام قانونية ولا ربط لها بالمكلفين ولا شأن. كيف؟ ما عليك، الدنيا كلها قائمة والأصول كلها قائمة على المباني، بعد شو نسوي؟ بعد هو يتكلم على مبنى، إحنا بعد نتكلم على المباني الأخرى. هو رجع المسألة إلى مجعول، ساعة المجعول وكذا، أنا أقول لا، أصلا ما لها علاقة بساعة المجعول ولا شيء. النقطة الخامسة، الدليل على التفصيل، وهو جريان الاستصحاب بلحاظ الشرائع السابقة، عفوا الشريعة الإسلامية، وعدم جريان بلحاظ الشرائع السابقة. ولم يشر المصنف إلى دليل على هذا القول، ولكن نشير بشكل مختصر لتكون الرؤية متكاملة عندك. نعم، خصوصا أن بعض الأكابر تبناه إذا ما نساه طبعا. نعم، نحاول نخرج مبانيهم بعد، شو سووا بعد. على كل، وحاصله أنه يمكن أن يقال بأن الوجه في عدم جريان استصحاب عدم النسخ بلحاظ الشرائع السابقة لاختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة، فالموضوع بنظر العرف مختلف، لأن المتيقن حكم كان ثابتا في شريعة النبي يحيى، والمشكوك بقاء هذا الحكم في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فالموضوع مختلف، فإن تلك شريعة وهذه شريعة أخرى، وليس العرف يرى أن الموضوع متحد. إذن فحتى لو قلنا عندنا يقين سابق ولدينا شك لاحق، لكن لا يوجد اتحاد في القضيتين المتيقنة والمشكوكة. كيف؟ إيه، هذه الشريعة وهذه الشريعة، لا هذا لعل لها خصوصية مو ضرورية، هذه شريعة النبي يحيى، ولذلك أكبر شاهد تغيرت كثير من الأحكام ونسخت كثير من الأحكام، فلعل عدم استحباب الزواج لمن لم تتق نفسه كان خاصا بالشريعة السابقة، وأما في شريعتنا الإسلامية لا، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، ما بني بناء في الإسلام مثل التزويج والأخرى. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن على كل حال. وأما بالنسبة إلى الشريعة أحكام الشريعة الإسلامية فلا مانع من جريان استصحاب عدم الناس وبقاء هذا الحكم القانوني، لأن الموضوع متحد فالأركان برمتها موجودة عندنا يقين بهذا الحكم وهو الحدود والتعزيرات مثلا، وشك في بقائه في زماننا، واتحاد في القضية المتيقنة والمشكوكة، وأثر شرعي، فيجري الاستصحاب هذا بشكل مختصر. فتحصل إذن مما تلونا أن في المسألة أقوال ثلاثة: جريان استصحاب عدم النسخ من دون فرق بين الشرائع السابقة والشريعة الإسلامية، وهذا ما تبناه المصنف وفاقا للشيخ الأعظم بل الدعية قيام الضرورة عليه. القول الثاني ما تبناه بعض الأعلام كالسيد الخوي من عدم جريان استصحاب عدم النسخ مطلقا. القول الثالث التفصيل. النقطة السادسة والأخيرة في هذا التنبيه: مناقشة المصنف للشيخ الأعظم يتعرض المصنف في هذه النقطة للمناقشة فيما أفاده الشيخ الأعظم، حيث إن الشيخ الأعظم أجاب عن الدليل الأول المستدل به على عدم جريان استصحاب عدم النسخ بالنسبة للشرائع السابقة بجوابين أجاب الشيخ الأعظم عن الدليل الأول، والذي كان هذا الدليل الأول أنه لا يوجد يقين بالحدوث ولا شك في البقاء. هذا كلام من؟ صاحب الفصول. لذلك ما أجرى استصحاب عدم الناس، لأنه يقول لا يقين بحدوث الحكم في حقنا فلا شك في البقاء، إنما لدينا شك في حدوث الحكم. فالشيخ الأعظم أجاب عن هذا الدليل بجوابين المصنف يتأمل فيهما. وقدم طبعا المصنف الجواب الثاني على الجواب الأول بحسب ترتيب الشيخ الأعظم، فابتدأ بمناقشة الجواب الثاني ثم الجواب الأول، ونمضي على طريقة المصنف. وحاصل الجواب الثاني المذكور في كلام الشيخ الأعظم هو أن استصحاب عدم النسخ يجري لأن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه. هكذا أفاد الشيخ الأعظم، هذا موجود عبارته قدامي مولقاء الأقرى منها، وكأنه يريد أن يقول بأن الأحكام الشرعية مجعولة على الكل لا على الأفراد والأشخاص، كما هو الحال في باب الخمس والزكاة، حيث يتعلق الحكم بوجوب الخم، حيث إن متعلق المال المزكى والمخمس هو الكل، الكل يعني كلي الفقير وليس الأشخاص والأفراد. فكذلك الأحكام الشرعية متعلقة بالكل، بالكل وليس بالأفراد الخارجية من المكلفين، كي يقال بأن الشك يرجع إلى شك في الحدوث، أي نشك في حدوث الحكم بالنسبة لهؤلاء المكلفين، إنما الأحكام متعلقة بالكل، كلي المكلف. فيوجد إذن يقين بالحدوث وشك في البقاء، فيمكن إجراء استصحاب عدم النسخ. هكذا أجاب الشيخ الأعظم. لكن المصنف يناقش في هذا الجواب بأنه لا معنى لتعلق الأحكام بالكل، بالكل، إنما الأحكام تتعلق بالأفراد، والشاهد على ذلك أن الأحكام التكليفية فيها بعث وزجر، ويترتب عليها ثواب وعقاب، وهذه الأمور لا تصح إلا إذا كان متعلق الحكم الأفراد، يعني زيد وبكر وعمر وخالد وسلطان وسلمان وهلم جار. وأما إذا قلنا المتعلق للحكم الكلي يعني كلي الإنسان، فإن كلي الإنسان بما هو كلي ليس موطنا للبعث والزجر، أو موطنا لاستحقاق الثواب واستحقاق العقاب، إنما الذي يبعث أو يزجر أو يثاب أو يعاقب هو زيد وبكر وعمر وهلم جر. واضح؟ إذن فهذا شاهد على أن الأحكام لا تتعلق بالكل كما ادعى الشيخ الأعظم، إنما تتعلق بالأفراد. نعم، لو كان الحكم وضعيا لا تكليفيا فلا مانع من أن يتعلق بالكل، لأنه لا يوجد فيه بعث أو زجر، ثواب أو عقاب، مثل أن مالك الخمس هو كلي الفقير من السادة، أن مالك الزكاة هو كلي الفقير من المسلمين، فهذا لا يوجد فيه بعث أو زجر أو ثواب أو عقاب، فيمكن أن يتعلق بالكل، بالكل. أما الحكم التكليفي فلا يتعلق إلا بالأفراد. ومن هنا نقول لعل والله أعلم، لعل والله أعلم أن مقصود الشيخ الأعظم في قوله أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه، يعني أن متعلق الحكم القضية الحقيقية، لكن خانته العبارة، فمقصوده هو نفس مقصودنا، لأن مقصود أن الحكم يتعلق بالكل، بل مقصود أن الأحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، فرجع جوابه إلى جوابنا وتصالحنا والصلح خير. ويشهد لي هذا التوجيه أنه قال الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم، فكأنما يريد أن يقول الثابت للجماعة على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. إن شاء الله غير واضح مولاي. واضح. هذا إذن مناقشة المصنف للجواب الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم. وأما الجواب الأول بحسب ترتيب الشيخ الأعظم على هذا الدليل، فهو أن الشيخ الأعظم ذكر بأنه يمكن إجراء استصحاب عدم النسخ بلحاظ الشرائع السابقة، وذلك بملاحظة الشخص الذي أدرك الشريعتين مثل سلمان المحمدي، فإن سلمان أدرك شريعة النبي عيسى وأدرك شريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وبالتالي فبما أن سلمان أدرك الشريعتين إذن عندنا يقين بأن الأحكام التي كانت ثابتة في شريعة عيسى كانت ثابتة على سلمان المحمدي، فإذا شككنا في بقائها لما دخل سلمان في الإسلام استصحبنا بقاء هذه الأحكام في حق سلمان، وإذا ثبتت في حق سلمان ثبتت في حق المقداد وفي حق أبو ذر وعمار وفي حقي وحقك ببركة قاعدة الاشتراك في الأحكام. إذن فنجري استصحاب عدم النسخ بلحاظ من أدرك الشريعتين السابقة والشريعة الإسلامية كسلمان المحمدي، ثم نتعدى لإثبات تعميم الحكم لسائر المسلمين ببركة قاعدة الاشتراك. هكذا أجاب الشيخ الأعظم. ويناقش المصنف في هذا الجواب بأن مورد قاعدة الاشتراك هو ما إذا كان جميع الأطراف مشتركة في الخصائص التي يثبت من خلالها الحكم، وأما إذا لم تشترك في الخصائص فلا تجري قاعدة الاشتراك. وفي المقام لا يوجد اشتراك في الخصائص، فإن الذي عنده يقين سابق وشك لاحق هو من؟ سلمان، لأنه هو الذي أدرك الشريعتين، فكل من أدرك الشريعتين يشترك مع سلمان في حكم، لأنه توجد الخصائص يقين سابق وشك لاحق. وأما من لم يدرك الشريعتين فليس لدي مثلي ومثلك، فليس لديه يقين سابق وشك لاحق، بل عنده شك في الحوق في الحدود، فلا تتوفر فيه الخصائص لإجراء قاعدة الإش اشتراك. وبالتالي فقاعدة الاشتراك إنما تجدي في حق من أدرك الشريعتين. فإذا أجرى سلمان الاستصحاب بحقه بناء على قاعدة الاشتراك، يجري الاستصحاب في حق جميع المسلمين الذين أدركوا الشريعتين لتوفر الخصائص من يقين سابق وشك. وأما إذا لم يدرك المسلم الشريعتين فلا معنى لإجراء قاعدة الاشتراك، فهذه ليس إلا قاعدة القياس في الدين. شوف يعني تفطن، يعني شوف الشيخ الأعظم بعظمته بكبره يقول هذا تجري الاشتراك، الأخون يقول لا استادي مسامحة ما تجري الاشتراك. شوف شلون، يعني مو لبالك الشيخ الأعظم يعني ما يدري، نايم يدري إن احنا بنعممها لمن لا ليس لديه يقين سابق وشكل عام، لكن يقول تجري الاشتراك. المصنف يقول لك لا، وافق السيد الخوئي وكذلك غيره من الأعلام قالوا كلام المصنف هو الصحيح مو كلام الشيخ الأعظم، لأن مورد قاعدة الاشتراك إذا اتحدت الخصائص لابد تثبت أن هذا عنده يقين سابق وشكل عام حتى تقول مشترك مع سلمان في الحكم. أما إذا ما عنده من أين نقول مشترك مع سلمان في الحكم؟ إن شاء الله غير واضح. إذا نطبق العبارة إذا واضح. خوش كلام مولاي، احنا نعلم ان الشرايع السابقة محرفة، لكن في بعض الاحكام اللي كانت في الشرايع السابقة نعلم بانها ثابتة، لان القرآن اخبرنا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. بعد القرآن أشار، بعد نقول هذا حكم محرف، لما أشار له القرآن عرفنا أن هذا من الأحكام اللي موجودة في الشرائع السابقة. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، إذن بما أن القرآن أخبر إذن موجود في الشرائع السابقة. أما إذا حكم أصلا ما نادر أنه ثابت، لأن الشرع لا هذا ما يجري في استصحاب عدم الناس، إنما يجري استصحاب عدم الناس في هسه كلها ترى يمكن ثلاثة أربعة بس، يعني هالعركة اللي قاعدين إحنا يومين عليها والشيخ قاعد يفكر في السفر وبيحجز تذكرة وما أدري إيش أسوي، ترى كلها يعني ثلاثة أربعة أحكام هي مو أكثر، مو لبالك أكثر، وهي اللي أشار لها القرآن بس. هذا نقول يجري فيها استصحاب عدم الناس أو لا يجري، مثل الجعالة. الآن الجعالة على شيء غير معلوم، ولمن جاء به حمل بعيرا وأنا به زعير، هذا من الأحكام الموجودة في الشرائع السابقة أنه يجوز الجعالة على أمر مجهول. حمل بعير ما ندري هسه شنو الحمل البعير، حنطة تمن ها باكه ما ندري مولاي، فيقول لك خلاص انت ما في مشكله تقولها كانت الجعاله جائزه على الامور المجهوله في الشرائع السابقه، اذا شككنا نستصحب ذلك، ما يشترط العلم ولا يجري. نهى النبي عن الغرار، ان شاء الله غير واضح بعد، يعني هسه كلها احنا احكام محدوده، انت يعني لا تقول والله شلون وكذا الشيخ قاعد وكذا عادي. اذا نطبق العباره يا مولاي ومرتجاي. قال ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاء ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله في الجنان مقام ورفع في فراديس الجنان أقدامه.
ارجع ما فاده شيخ العلامة الآن بناقش أستاذه شنو الشيخ العظم جاوب بجوابين المصنف عكس قدم جواب الشيخ العظم الثاني وبعدين جاب جواب الشيخ العظم الأول وناقشهما. شوف الجواب الثاني اللي ذكر الشيخ العظم في الذب عن إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا لا ما يوهمه ظاهر كلامه. يعني نرجع كلام الشيخ الأعظم إلى أنه قضية حقيقية مو إلى أنه قاعد يقول أن الأحكام تتعلق بالكل كما يظهر من عبارة من عبارته لا ما يوهمه ظاهر كلامه من أن الحكم ثابت للكل. لا الحكم يثبت للأفراد لكن خانته العبارة كما أن الملكية له الملكية ثابتة للكل في باب الزكاة والوقف العام الزكاة لكل الفقير الوقف لكل طالب العلم مثلا حيث لا مدخل للأشخاص فيها يعني في الزكاة والوقف. لماذا أنت قلت هكذا نوجه عبارة الشيخ الأعظم لماذا ضرورته مفعول لأجله مولاي أن التكليف والبعث أو الزجرة لا يكاد يتعلق به كذلك يعني ما يتعلق البعث والزجر بالكل بما هو كلي بل لابد من تعلقه بالأشخاص وكذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية لازم يتعلق بالكل مولاي وكأن غرضه بالأشخاص عفوا بالأشخاص مو بالكل لأن الكل أصلا لا وجود له إلا في ضمن أفرادي وكأن غرضه يعني غرض الشيخ الأعظم من عدم دخل الأشخاص حينما قال على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه كأن غرضه من عدم دخل الأشخاص يعني عدم أشخاص خاصة يعني عدم أنها ليست على نحو القضية الخارجية بل على نحو القضية الحقيقية فهم لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن هذا التوجيه خلاف ما يبدو من عبارة الشيخ الأعظم فلم يشر إلى قضية حقيقية وخارجية ولو كان لنبه على ذلك بل يريد الكل فيكون الإشكال واردا عليه. الآن جاء إلى مناقشة الجواب الأول وأما ما أفاده من الوجه الأول فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين مثل سلمان المحمدي إلا أنه غير مجدي في حق غيره من المعدومين اللي ما أدرك الشريعتين أيضا ولا يكاد يتم الحكم فيهم يعني المعدومين اللي كانوا معدومين أيام الشريعة العيسوية المسيحية ولا يكاد يتم الحكم فيهم يعني المعدومين بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا ضرورته ليش ما تجري الاشتراك خلافا لما ادعاه الشيخ الأعظم قال إذا هذا ثابت لسلمان يثبت غيره لأنهم أهل شريعة واحدة ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك يعني إذا كان عنده يقين عنده شك يجري الحكم فيه كما جرى في سلمان لاتحاد الخصائص لا أنه حكم الكل ولو من لم يكن كذلك بلا شك وهذا واضح وهذا في الحقيقة معناه اختلاف حدود قاعدة الاشتراك مو أن الشيخ نايم ما يدري عن المطلب لا لكن يوسع في حدود قاعدة الاشتراك المصنف وغيره يضيقون من حدود قاعدة الاشتراك هسه طبعا هذا من القواعد الفقهية ترى قاعدة الاشتراك تحتاج بحث وغربلة مثل قاعدة لا ضرر مولاي لكن الوقت مع الأسف الوقت على كل احنا بحثناها لا ضرر لكن بعد مو مثل ما كان يتمنى البعض من الغايون. على كل حال تم الكلام يا مولانا الجليل في التنبيه السادس. التنبيه السابع يأتيك والحمد لله رب العالمين.